هل الإنسان مجبور؟ الجواب لا جبر ولا تفويض. نحن بينا أن الأشاعرة يقولون بالجبر مرارا. قلنا توجد مدرستان على طرفي نقيض. المدرسة الأولى هي مدرسة الأشاعرة، وهي التي تقول بأن كل ما يقع في الكون هو من خلق الله، صلاة المصلي من خلق الله، وسرقة السارق من خلق الله. ما هو دليلكم؟ قالوا لنا على ذلك دليل من العقل ومن النقل. أما من العقل فدليلنا على ذلك أنه لا مؤثر إلا الله، فإذا فرضت وجود عمل يستند إلى غير الله فأنت تفرض وجود مؤثر غير الله. إذن هذا دليل عقلي عندهم. وأما النقل قالوا قوله تعالى والله خلقكم، إذن كل ما تعمله هو من خلق الله. هذه المدرسة يكفينا في ردها ما نجده بالبداهة، هكذا يقول المحقق القمي رحمه الله المتوفى سنة 1230 تقريبا. أرسل له بعضهم يسأله عن بعض شبهات الجبرية، وفهم المحقق القمي رحمه الله من السائل أنه خاض فيما لم يكن أهلا له. على أي حال نحن لا نريد أن نتطرق لحال السائل، وليس من شأننا معرفة حاله، ولكن ننبه على جواب المحقق القمي لأنه ينفع جميع الطبقات. المحقق القمي قال له سأجيبك ببيان برهان لا يصعب فهمه على العالم النحرير ولا على المبتدئ الذي ليس من أهل هذا الفن. يوجد فرق تدركه بالوجدان بين حركة يد المرتعش المريض وبين حركة يدي وأنا أكتب لك الجواب. تلك حركة يد المرتعش من غير إرادة، وحركة يدي بإرادتي. هذا شيء يدركه كل إنسان بوجدانه. هؤلاء الأشاعرة لو أن أحدا شتمهم ماذا سيصنعون؟ يوبخونه، بل ربما انتقموا منه. طيب الذي شتمكم لم يشتمكم بفعل نفسه، الله هو الذي خلق الشتم على لسانه، لماذا توبخونه؟ إذن هذا رأي بين الفساد. ولو أن الله أجبر العباد المطيع على الطاعة والعاصي على المعصية ما صح التكليف. ما قيمة التكليف؟ الاختبار، أي اختبار هذا؟ وكل عبد مجبور على ما يفعله. لو أنك ذهبت إلى قاعة الاختبارات وأعطيت ورقة بيضاء، وهذه الورقة البيضاء وضع فوقها غطاء حديدي يمنع من الكتابة عليها إلا بخط مستقيم، تأخذ القلم، أنت مجبور على أن تمرر القلم على الورقة بالخط المستقيم. هل يمكن أن تعطى درجات للطلاب وهذا حال اختبارهم؟ هل يسمى هذا اختبارا؟ لا يسمى اختبارا. فإذا لو أن العباد مجبورون على أفعالهم ما صح الاختبار، ولو كانوا مجبورين على أفعالهم ما صح الثواب ولا العقاب. وكيف يصح أن يثاب موسى عليه السلام الكليم الله على طاعته والحال أنه لم يطع باختياره؟ وكيف يعاقب فرعون على طغيانه وعصيانه والحال أنه لم يكن باختياره؟ فهذا رأي كاسد، والحقيقة أنه لا يصح أن يجعل مثل هذا الرأي على بساط البحث العلمي، ولكن أحيانا يفرض عليك بعض الأقوال والآراء لتدرسها علميا وإن كانت لا تستحق. هذا هو الرأي الأول، وهو الرأي الأشعري، وهذا رده. وأما الرأي الثاني وهو التفويض، قلنا هذا الرأي للمعتزلة، وقلنا سنبينه في مناسبة أظنه يعني قد حان وقت الوفاء بهذا الوعد. المعتزلة عندما تسألهم ما رأيكم في اختيار العباد، يقولون نحن نقول بالأمر بين الأمرين. إذن كيف تقول أيها الشيعي إن المعتزلة يقولون بالتفويض؟ هم لو سألتهم لقالوا لك نحن نقول بالأمر بين الأمرين. الجواب، عندما تسأل المعتزلة عن كرامات الأولياء، هل يمكن أن تصدر الكرامة عن الأولياء؟ ماذا يقول المعتزلي؟ يقول يستحيل. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه قد سن سننا، وهذه السنن تقتضي تأثير الأسباب في مسبباتها، وسنن الله لا تحويل فيها، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلو أن أحدا من الأولياء أراد أن يجري شيئا، أن يجري شيئا على خلاف هذه السنة، للازم من ذلك تبدل سنن الله، وسنن الله لا تتبدل. إذن كرامات الأولياء باطلة. لو أن أحدا وضع يده في النار فإنها ستحرقه وإن كان وليا من أولياء الله، وإن كان دخول هذا الداخل في النار أو يد هذا الذي وضع يده في النار كان بأمر من أحد أولياء الله. لأنه لو لم تحترق يده للزم من ذلك تبدل سنة الله. فإذن لابد أن يؤثر السبب أثره. النتيجة ما هي؟ نحن قلنا المعتزلة يقولون بالتفويض. ما علاقة هذا بالتفويض؟ علاقته ظاهرة، لأنهم ينكرون تبدل سنن الله ويقولون إن عدم تأثير الأسباب في مسبباتها خرق للسنة وتبدل في السنة. إذن من أراد أن يفعل الفعل لابد أن يتحقق الفعل، لأن عدم تحقق الفعل، لو أني أردت أن أصلي لابد أن تحصل الصلاة، لأنها لو لم تحصل لزم التبدل في سنن الله. إذن هذا تفويض. أين إرادة الله؟ لو أن الله سبحانه أراد أن يسلب منك التوفيق للصلاة يقولون نحن نقول هذا مستحيل لأنه تبدل في سنن الله. إذن أنتم تقولون بالتفويض، أي إن الله لو أراد شيئا ولم يرده العبد فإن إرادة العبد هي القاهرة هي الغالبة، هذا هو التفويض. وهل التفويض إلا سلب سلطان الله وأن ما يريده العبد يقع؟ نحن نقول لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. الأمر بين الأمرين بيناه في مناسبة، لأن بيانه يحتاج إلى وقت طويل، من أراد فليراجع أو نسأل عنه في أول الجلسة لكي يتسنى لنا بيانه.